الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين ومستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية واللقاء في بداية أسبوع جديد يجمعنا وياكم عبر 107.4 وتحت مظلة الرايح. ونبدأ ونقول مستمعينا الكرام، يا رب إنك تدرك دعواتنا حتى لو لم ننطق بها، اللهم حقق لنا ما نريد، فأنت تعلم السر وما يخفى. ويقال أيضا مستمعينا الكرام أن أينشتاين قال: إذا كنت تريد أن تحكم العالم تعلم الفيزياء. أبا نحكم العالم لأنه ما نعرف الفيزياء. ويقال: تقليدك للآخرين لا يعني أنك ستحصل على ما حصلوا عليه. ويقال أيضا مستمعينا: على قدر أحلامك تتسع الأرض، ولا تضيعوا وقتكم بالشرح، فالناس لا يسمعون إلا ما يريدون سماعه. والحياة فرص، الأمل لا يموت، والطرق تتسع لا تضيق، وأنت وحدك صاحب القرار، فاختر ما يليق بقلبك. صالح المغامسي يقول: ثلاثة لابد أن تستقر في ذهنك: لا نجاة من الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا سلامة من الناس. قل لكل أمنية طال انتظارها يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. نعم بالله. ويقال: لا تكن هشا، أي ضربة تسقطك، وأي صدمة تضغطك، وأي فشل يعقدك، وأي خطأ يقتلك. كن قويا، فلا مكان للضعفاء في هذا الوقت. ويقال: اخسر ما شئت، لكن إياك أن تخسر قلبا يحاول أن يفعل الكثير ليسعدك، فهناك قلوب لا تعوض أبدا. لا تيأس من روح الله، ولا تقنط من رحمة الله، ولا تنس عون الله، فإن المعونة تنزل على قدر المؤونة. وفي صورة جميلة تبينت التناقض أو التضاد ما بين صورتين، صورة جدا جسم جدا صغير ويحمل كثير من الكتب، وجسم جدا كبير ويحمل كتاب واحد. وتقول المقولة: قيمتك ليس بما يحمل جسمك، بل بما يحمل عقلك. بهاي الصورة ببدأ موضوع الرايح، يعني قيمتك في أفكارك، فيما تمتلكها من ثقافة، مو بالشكل أو ضخامة الجسم مثل ما هاي الصورة توضح. بناء على هاي المقولة وبناء على هاي الصورة، أنا بربطها في موضوع حلقتنا اليوم. نحن في كل مجالات الحياة أو في معظم وسائل الإعلام أو في حياتنا بشكل عام نبحث عن السعادة، والسعادة كذا، وتعريفات السعادة، وكيف نحصل على السعادة، ومفهوم السعادة، وأهمية السعادة، والطرق التي نحصل فيها على السعادة، والناس اللي يسعدونك خلهم عندك، والناس اللي يحبونك خلهم وياك، إلى آخره من أشياء تخص السعادة والغوص في بحور السعادة. ولكن هل فكرت في يوم ما أن العلاج بالقراءة يجلب لك السعادة؟ أو بمعنى، كيف تجعل كتاب يسعدك في حياتك؟ هل الكتاب يكون مصدر سعادة؟ ليش لا؟ اليوم بنناقش هذا الموضوع مستمعين الكرام، إن كيف تجلب الكتب السعادة، كيف نجعل العلاج بالقراءة سبيل لنا أو درب لنا؟ بنناقش هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ هالة الأبلم الاستشارية النفسية والتربوية ونائب مدير قرية العائلة للأيتام بدبي. هذه فقرتنا وساعتنا الأولى. أكيد عشان يكون في سعادة في حياتنا محتاجين لنوع من التواصل الجيد مع الآخرين، ويمكن أنت أو غيرك أو هي أو أنا أو أي حد فينا قد يفتقد بعض المهارات اللي تساعده على التواصل الجيد مع الآخرين. السبتين نحن في خذ الشور بنعطيكم بعض النصايح اللي ممكن من خلالها نحقق التواصل الجيد والبناء. وأيضا من السعادة أو مفاتيح السعادة أو مش من مفاتيح السعادة، من الأشياء اللي تخلينا السعداء في حياتنا أن نحن مهما تقدم بنا العمر نشعر أن نحن بعدنا صغار، يعني ما نحس أن نحن عيزنا، والرجل ما يحس أنه شوب، والتجاعيد تكون ملت الوجه وإلى آخره من علامات تقدم العمر. يعني اليوم بنخبركم عن شيء ممكن يعزز استمرارية الشباب ويقلل من تقدم الشيخوخة، ألا وهو الحد من السعرات الحرارية. أنك ما تزيد السعرات الحرارية اللي أنت تأخذها، كيف هذا ممكن يلعب دور قوي في الحد في التقليل من علامات الشيخوخة أو من تقدم العمر؟ هذا اللي بنناقشه وبنطرحه مع دكتور من خلال فقرتنا تدري أنه، مع دكتور عبد الله الهاجر اليوم مستمعين الكرام في فقرتنا داوها تبرى فقرتنا الأسبوعية مع الدكتور عبد الله أقصد، بلارموس عن ضغط الدم. ولكن ضغط الدم عند المرأة الحامل كيف ممكن يأثر ارتفاع ضغط الدم على المرأة الحامل؟ كيف ممكن أن الحرمة الحامل إذا ما كانت تشيق ضغطها باستمرار يكون في متابعة للضغط لا سمح الله تخسر جنينها، تخسر نفسها، تدخل في متاهات هي في غنى عنها فقط لمجرد إهمال ضغط الدم المرتفع؟ إذن مستمعين هذه مواضيعنا لليوم، فالرايح نتريى مشاركاتكم على أرقام التواصل 04-369-9950 و44777 رسائل نصية و 052-222-1074 للواتساب. اسمحونا بنظهر فاصل، وقبل فاصل بنفتح وياكم أبواب السعادة.
الرايح
اسمع الأولى 107.4، لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير،
صباح النور والسرور.
صباح الخير، صباحك الخير أختي،
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل من فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير
اللي ينضم إلينا عبر الهاتف،
سعادة اللواء محمد أحمد،
سعادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس،
سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي،
سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من أحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. دولة العز باسمك يا
حبيبي، ودعتكم يا ليت ما كاد وهو القوام، شوقي لشم صالك يا بعد روح في ربك أخشو
محانت ساعة وداي
شلاتنا على الأولى.
الأولى 107.4
الحمام جروح جدامي بالأفواد غضا، الشيخ حمدان.
حمدانيات.
اشكلتك ابغي دليل وبرهان، ابغي تفاصيل العلوم بوثائق، وان كان لي تطريح بالفعل غلطان انا بجيب الحق لاهل الحقائق.
حمدانيات. الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل متابعين إذاعة الأولى وبكل من انضم لسماعنا على 107.4. ونرد ونقول كثير ما نبحث عن السعادة في حياتنا ونتعلق بالأسباب، قد تكون أسباب وهمية، قد تكون أسباب حقيقية، قد تكون أسباب مزيفة، قد تكون أسباب أكيدة بتجلب لنا السعادة في حياتنا. ولكن ما بين كل أسباب السعادة وطرق السعادة يظل يمكن في باب نغفل عنه وايد في حياتنا، أو نتجاهل أو نتناسى أو حتى يعني ما نلقي له أي اعتبار، لأنه قد يكون مو موجود في خريطة يومنا أو في قاموس مصطلحاتنا أو في ممارساتنا الحياتية، ألا وهو الكتاب. هل ممكن يصبح الكتاب والكتابة والقراءة مفتاح للسعادة؟ هل أنك يوم تعطي عمرك كتاب عسى بتساعد نفسك وتطور ذاتك من خلال قراءة قصص، من خلال قراءة روايات، من خلال الاستشفاء، من خلال طلب العلاج، من خلال طلب الوعي والنضج والبعد عن الجهل العقلاني من خلال الكتاب، ممكن تكون في خضم يعني غوصك في بحور الكتب وبين صفحات الكتب المختلفة بمصادرها المتنوعة وبمعلوماتها المنتقاة، ممكن تكون أنت تبحر في بحور السعادة أو ميود مفتاح السعادة. ليش لا؟ لأنه يعني مؤلفو الكتب الإرشادية اللي تتكلم عن التطوير الذاتي يجدون أن ما في أي مشكلة إنسانية عصية عن الحل، مهما كانت صغيرة أو مهما كانت كبيرة. تبغي تصبح أكثر لياقة، تبغي تصبح أغنى وضعا، تبغي تكون أسعد حالا، تبغي تدور عن الأشياء اللي ممكن تفيدك في شتى أمور حياتك، أكيد رفوف الكتب العديدة المكتظة بالكتب في كل مكان ممكن تساعدك وتجد من خلالها الأشياء اللي تزيد من كفاءتك وترفع قدرتك على الحسم وتطور من خلالها فكرك الخلاق في فترة زمنية معينة أنت تحطها لنفسك. ولا تنسون أن نحن في يوم من الأيام كنا نتكلم عن وضع أهداف لنا في حياتنا أسب نقدر ننجزها، لأن الإنسان بلا أهداف يعني عايش بلا معنى، يتريى الظروف طبعا كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن يتريى الأشياء تأخذ وتحرك عشوائيا. نحن ما نبغى نكون ناس عشوائيين، نبغى نكون ناس ماشيين في طريقنا الصح ونبحث ونجد ونفتح أبواب السعادة الحين من خلال لقائنا مع الأستاذة هالة الأبلم الاستشارية النفسية والتربوية ونائبة مدير قرية العائلة للأيتام بدبي. صبحت الله بالسعادة يا هالة.
صباح النور والسرور والسعادة الدائمة بإذن الله تعالى. حياك الله عزيزتي.
الله يحييك يا هالة، الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك حبيبتي قلبي، حياك الله.
الله يحييك هالة. أما يمر عليك عدو، بداية يعني أنا كنت أقول نتكلم عن السعادة وممكن نغفل أن ممكن السعادة تكون من خلال العلاج بالقراءة، فشو ماهية العلاج بالقراءة؟
العلاج بالقراءة عزيزتي أصلاً هو يعني علاج كان غير موجود، يعني أصلاً مش متواجد، أو حتى ما درسنا إحنا كسايكولوجيست ما درسنا بالعلم. يعني أنا أخذت دراستي كانت بكالوريوس علم النفس، لكني وماستر صحة نفسية وكلها مجال الدراسة لم أجد شيء اسمه العلاج بالقراءة. ولكن الحاجة أم الاختراع،
صحيح.
أوكي، الحاجة أم الاختراع، هذه واحد. لما أنا بحثنا شفت أنا كان عندي مثل أنا كنت ثقافة بلا حدود، عمل كنت المشرفة على كتب أطفال. فلما يتبحث قلت والله شو ممكن أوجد شيء جديد أدخل فيه من 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 محبة للأطفال، وبالتالي أدخل بطريقة أوسع أبواب أقدر أدخل فيها. بمعنى لما يتبحث وسويت عبر عد أكثر من ورشات، حوالي سنة كاملة أنا أسوي ورش عمل عن العلاج بالقراءة، بحثت وجدت فيه 3 كتب على مستوى العالم، وكان موجودة كلها بمصر. زين، الكتاب اللي هي العلاج بالقراءة اللي هو البابيلوثيرابي، يعني العلاج بالمكتبة أو بالكتب القرائية أو المواد القرائية، وجدت أن أصلاً أجدادنا اشتغلوا فيها، وأصلاً وجدناها أيضاً باليونان، يعني اليونان اشتغلت في هذا المجال. نعم موجودة، كان موجودة هاي العلاج، لكن لم يعني طمست مع الوقت، ما حد أخذها بعين الاعتبار. لما حسيت أنه ليش ما في شيء أتقرب فيه، يعني مثلا أنا كسايكولوجي لما أمتدي علاج أقول والله علاج سلوكي، طب علاج معرفة، طب بعدين أحيانا ما أقدر أوصل إلى الشخص اللي أمامي بأسلوب علاجاتي هذه. في سر ما لابد أن أجده فوجدته من خلال كتابي،
كتاب أنك تقرين عن الحالة اللي تعالجينها ولا تقرين عن طرق أخرى للعلاج.
لا، أنا حين هاي عبارة عن مواد قرائية أستخدمها كوسيلة في عملية العلاج، بمعنى أن أنا أستخدم أحيانا أستخدم القراءة من خلال الشخص نفسه، وخصوصا عند الأطفال. الأطفال عندهم خيال واسع من القصص، يعني لو حبيت تشوفين حالة من الكذب أو تعرفين هذا الطفل يكذب من خلال قصة الإبداعية اللي يسويها، من القصص الخيالية اللي يقولها، وبالتالي من هذه القصص أنت ممكن تستوحين منها العلاج. يعني أنا أخليه هو يعالج نفسه بنفسه بطريقة ما يحس فيها، من أنا أفطرة العلاج أو القراءة أو القصص اللي يقولها وأخذها من وحي كلامه، وبالتالي أستخدم أساليب غير إرشاد مباشر، يعني هو عملية غير إرشادية غير مباشرة. فهمتيني؟ يعني أنا ما أقول سوي ولا تسوي، حط لو تحط، لا تكذب، لا تعاند، اسمع كلام والديك. يعني هذا بالنسبة للطفل. طبعا إحنا عندنا العلاجات تنقسم عدة أقسام ووايد مجالات العلاج، لكن أنا أستخدمها كوسيلة بأن أولا كتفريغ وتعديل سلوك، وقد يكون تعزيز سلوك، يعني عزل أيوة. أو
سلوك إيجابي تعززينه أو سلوك سلبي يعني تخلينا
تعدلينا. بالضبط.
بالنسبة للأطفال، هل بالصغار ممكن أن يعالجون بالقراءة وبالتالي نجد السعادة؟ وإذا نعم، شو الأمراض اللي ممكن نعالجها بالقراءة؟ هل هي أمراض جسدية؟ هل أمراض نفسية؟
شوفي، طبعا نعم، وأقول نعم نعم ألف نعم،
نعم وألف نعم يا أستاذ.
نعم، الكتاب هو سعادتي. شوفي، يعني أنا مسكت سواء كان كبار أو صغار أو أطفال، طبعا أنا أقول أطفال من 3 إلى ما فوق، زين كلهم بلا استثناء. لو تعرفين يداتنا قبل كان شو يسوون؟
قصص.
يداتنا شو القصة في الليل قبل النوم؟ يداتنا قبل، لو تذكرين، ما أدري إذا تذكرين تمثيلية منو اسمها، ما أذكر والله اسمها بالضبط.
لا تحرجين وتسألين عن أشياء.
لا لا طيب. المهم هذه القصص الأجداد قبل لما كانوا يستخدمونها، صدقيني لها أثر فظيع في أثر الطفل قبل النوم. كانوا شو يسوون؟ يقصون القصة قبل النوم. أنا عارف واحدة من خوات بنتها طلعت من أذكى ما يمكن، لأنها كانت تقص يوميا قصص إبداعية.
أيوة.
ما بنت أصبحت إنسانة كاتبة الآن،
مو بقصص أم الدويس وأبو دريال.
لا لا لا, لا, لا.
مو بالرعب اللي يشتف في الدين.
هذا لما أبوي أخليه تعيش في حياته أقول لها الكلام. زمان، فبالتالي القصة الرواية الكلها تعبيرا أحيانا على اللاشعور في الداخل. أحيانا اللاشعور يطلع على الخارج عن طريق القصة أو عن طريق الرواية، يعني حتى السيكودراما. طبعا أنا بعد عندي نوع أنواع ثاني هو السيكودراما،
هو يركب يعني
مع القراءة.
يعني
التعبير العلاج بالدراما، بمعنى أن أنا أقرأ ثم بعد ما أقرأ أبتدي أعبر عنها بالتمثيل أو بالتعبير.
بنمثل شوية هالة، بس خلينا بناخذ فاصل بنرد نمثل عدل.
طيب
سنمعين فاصل ورد نواصل تريونا.
الرايح
الأولى فن وقصيد وساميات أفكار.
زين يا جماعة، اليوم المتري خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك، هذول العود موجود.
يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر
هلا ابوي ابوي تبون تسمعون دقة العود العدلة حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود
يا عبيد قلبي مخبر طابك يطير يا عبيد رده جان وصل وحان
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى
إذاعة الأولى ترى منكم أو فيكم
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام وزلنا مواصلين حديثنا عن العلاج بالقراءة كيف تجلب الكتب السعادة من خلال لقائنا مع الأستاذة هالة الأبلم الاستشارية النفسية والتربوية ونائب مدير قرية العائلة للأيتام بدبي مرحبا يا هالة
هلا حبيبتي حياك الله
كنا بنمثل يعني فالحين السايكو دراما اظن مثل ما ذكرتي شو السايكو دراما
عزيزتي شوفي الدراما طبعا انا اذكرتي بحاله كانت عندي البنت كانت حالها هي عمرها تقريبا 15 ل 19 سنه البنت كانت يعني في حاله سرقه اللي هي السرقه من غير عمد يعني تكون اوتوماتيك ما تحس بالسرقه تاخذ اشياء جدا بسيطه ولكن تسرق وما تحس وكانت تتالم بهذا التصرف لما سالتها انت تسرين مع منو يعني انت لما تسرين السوق او تسرقين متى تكونين مع من وكيف قالت يكون مع امي قلت لها تمام فيبست امها واستطردت معها عرفت ان هي البنت تنتقم من الام
تنتقم
من الام نعم لانها ما سوى سرقه الا مع امها اوكي أيه. وتنتقم منها اللي تقولها انت بس يكفي لان كانت الام معنفه من الزوج وكان يستخدم التعنيف اللفظي والجسدي وكان الاطفال يشوفون هذا الشيء والبنات وكانت تعبر عن امها يا ماما متى بتتكلمين او متى بتعد يعني متى بتقولين بس ستوب
بتسوي انتفاضه من هذا الزوج
ايوه فتحاول تسوي هزه يعني بس خلاص ماما يكفي هذا
المورفين صراحة دكتورة يعني الأم بتحصلها من الأب ولا من العيال
أبوها بتحصلها فمسكينة طبعا أنا شو سويت قلت لها طب يا حبيبتي شو رأيك تختاري لي قصة ونبتدي نشتغل مع بعض أنا بشي من وحي تفكيرك قريب من نفسي جابت لي قصة طبعا أنا شوف أنا مش وايد بيرفكت إنجليزي أنا قارئة باللغة العربية وأفتخر في هذا ولكن لا أقرأ بالإنجليزي إنزين فجابت لي كده قالت لي أنا ثقافة إنجليزي وأنا أكتب هاي ما عندي مشكلة لي بالرواية الإنجليزية وكان سبحان الله اختارت على نفس الوتر على نفس الألم بدأت تقرأ وتصرت بدأت تنزل دموعها وهي تتألم على أمها جبت أمها ودخلت معاها في حوار ودخلنا في التمثيلية هي تقول لها ماما أنت هني وأنا أقول لا بدأت في عملية إرشاد جمعي مع بعض ودخلنا مع بعض في حوار أكثر من مرة وصلنا لمرحلة أن احنا تخلصنا من السرقة وبدأت الأم تتعرف على مدى الألم والحمد لله فضل الله البنت خطت أشياء وايد وأصبحت ما شاء الله حنخرج أظن تخرجت من الجامعة يعني ممكن بالقراءة نعبر عن الألم ممكن ما نستخدم وايد علاجات وممكن نستخدم علاج القراءة بس شوفي أتمنى وأنتوا على هذا على منبركم هذا أقول يا جماعة إحنا محتاجين مركز متخصص بهذا الشيء أنا هذا يعني أتمنى إن أنا وجدت عندي مركز أمسك فيه أكثر من علاج أمسك فيه العلاج بالقراءة العلاج بالسيكودراما العلاج باللعب العلاج بالرسم يعني أنا أصور لو وجدنا مراكز بهذه النوعية ما بنحتاج حتى مراكز صحة نفسية يعني إلا اللي هي أمراض نقول الدهانية وليس العصابية يعني إذا أمراض عصابية نقدر نعالجها بوايد طرق لكن أمراض دهانية خليها عند دكاترة مو مكاننا هذا الناس نسميهم السيكاتري مش السيكولوجي تمام؟ يعني فالسيكودراما تعبر عن كثير يعني حين أنا أشوف ما شاء الله أنا جبت عرايس واشتغلت وطلبت شخصيات يعني سميت العرس طلبتها أوردر عشان أستخدمها مع الأيتام وسميت كل شخصية بالعروسة مالتها بحيث لما يسوي سلوك هو العروسة هو يعبر من خلال العروسة يعبر فيها عن ذاته هل هو صح أم خطأ يبدأ يخاطب نفسه صدقيني الإرشاد أصبح أطفالنا مش أطفال عادية أطفالنا أطفال العولمة. نعم. أصبحوا يبون لأن تخاطبينهم من خلالهم من فكرهم، ما تخاطبينهم سوي ولا تسوي.
حبيت تسوين هذا حين الأشياء في قرية الأيتام صح؟
أسويها حاليا. أنا بعدني طبعا إن شاء الله، يعني ما أنا أقول بداية الطريق، إن شاء الله أتمكن منها بطريقة أكثر بإذن الله تعالى، لأنها تبالي أن أنا أستكشف كيف ومتى وكيف أتنفذ وأبدأ أنفذ على أكثر مستوى، وإن شاء الله يعني أحصل هذا الدعم وأوصل بشيء. أنا طبعا عندي كتاب السيكودراما وعندي كتاب العلاج، وعندي نمبر 2 حين إن شاء الله بينزل علاج بالقراءة، يكون في قصص من خلال القصص الأم تستخدمها في علاج أطفالها بإذن الله تعالى.
يعني هذا موجه للأطفال أكثر
أكثر، لأن هذه أنا بديت بالأطفال، وإن شاء الله الجزء الثالث حيكون للكبار بإذن الله تعالى.
بعيد عن الأمراض النفسية، كيف تكون القراءة يعني هم مرض الواحد يوم يبغي يطور ذاته، إذا عنده أفكار سلبية أو معتقدات خاطئة أو عنده ظنون يبغي يتخلص من هاي الظنون من هالأفكار، ممكن كيف تأثر القراءة في عملية يعني فلترة الأفكار السلبية وأنه هو يتخلص من سلبياته ويكتسب مثل ما ذكرت أنه إما تعززين سلوك إيجابي أو تقومين سلوك سلبي؟
بالضبط.
كيف القراءة تلعب دور مع حتى الكبار؟
طبعا يعني أنت تصوري أنا مثلا، أنا طبعا ما أسوي دعاية للكتاب، ولكن كتاب لا تحزن كتاب لا تحزن، ما كم نسخة سووا منه وايد أجزاء ما شاء الله. ليش؟ لما تدخلين بتعم، أنا شخصيا قرأتها مرة كاملة وبعد أحب مرات أرجع له. لما تحسين مرات مثلا ألم، حسيتي بألم، حسيتي أنا محتاجة أن أنا أبوش يعني حد يدفعني، ما أبغي ألجأ لآخرين، أبغى أبدأ مع نفسي أتكلم مع نفسي شوي. أنا كثير من الحالات عالجتها ولا كتاب لا تحزن. تصوري ليش؟ لأن عنده كلمات وألفاظ تساعد على أن ترمم النفس البشرية، ترممها، ترمم من الألم. أيضا في كتب وايد جميلة للسعادة. أنا مثلا اليوم أنا مودي زعلانة، أنا اليوم حاسس نفسي أن أنا من قبضة وشي مقدرة نفسيتي، شو أسوي؟ أروح البحر، أمسك كتاب في إيجابيات، ما أدور الكتاب تعيس،
ما أدور هم وغم،
لا أدور الكتاب سعيد يبشرني. حتى لا مش كفاية، ما أفرضي ما عندي كتاب، دخلت على الحمد لله تلفوناتنا ما تقول شيء، حطي مرة جوجل وبحثي عن كتاب يسبب لك، أسكب كتاب السعادة، شيخنا ما قصر كتب في السعادة. صحيح. دخلي اقري شوف كتب الشيخ محمد. صراحة من أقوى الكتب اللي استعني، والله لا أنا لا أبالغ يعني، مو عشان شيخ لا أبالغ،
كل لحظة الشيء صراحة
ما شاء الله ما شاء الله بارك الله، يعني فعلا شيخنا أعطى كثير من الأشياء الإيجابية اللي ممكن أقرأها مرة واثنين وثلاثة وأستمتع وأنا أقرأ وتغير كثير من الأفكار الموجودة في عقولنا بطريقة ما تتصورينها.
في شيء ممكن يواجه البعض كعقبة أو ممكن كتحدي، أنت مرات تقرأ ولكن الفكرة يعني أنت حين عندك سلوك تبغي تغيره، تقرأ عنه أن كيف تغيره أو تسمع محاضرة من أي حد أو تسمع حين رايح وتفكر أن أستاذة هذا قالت هالكلمة، ولكن النسيان يخليك عاصي على تطبيق الفكرة، فكيف أنا أثبت الفكرة في ذهني بحيث أني أنا خلاص أبدأ من خلالها أني أنا أغير عمري؟
حلو. أول شيء أوجد لي فكرة، أوجد لي فقرة وقولي أنا عجبني فقرة ما أو لين ما، أول خطوة أقرأها، قرأ عيبني حط عليها قلم أو لون معين أنا أحبه، لون معين أنا أحبه، حطيت اللون، حبيت أن أعزز هذه الجملة في داخل نفسي ومعتقداتي، أبتدي أكتبها، أنا أكتبها على فوني، أكتبها على ورقة في سيارتي وأحطها تيم بوستر وأقرأها. مجرد قراءتها أكثر من مرة وتعزيزها داخلي مع ابتسامة، يعني أسوي رابط، ومو بس أنا أقرأها، لا أنا أربطها بابتسامة، ممكن بحركة، ممكن بعطر معين، ممكن مثلا بلون معين، هذه الأشياء الرابط تعزز الفكرة. لما تعزز بعد ما أربط وعندي صبح عندي رابط، أبتدي أجدد شيء مثلا أن أوجد إنسان رفيق في هذه اللحظة، من أحب من الناس أو من أحب من الكتاب أو من أحب من الرفاق، أني أربط ثلاث روابط صارت عندي، صدقيني بعد فترة عمري ما بنساها، بتذكرها دائما وأبدا وأحبها في داخلي،
أكررها أربطها بشيء معين
جميل. وأوجد المكان المعين بعد، ممكن في اللحظة مثلا أنا يوم إذا أخليه يوم الجمعة، أنا أسمى يوم الجمعة هذا دلع نفسك، يوم الجمعة دلع نفسك، هذا أوجد هذه الجملة أو هذه الفقرة، لأن أنا من كان مثلا أول الناس اللي مسبب لي الضيق أبتدي مسوي لهم ديليت، هل اليوم أسوي ديليت لكل ما يسبب لي من من ضيق أو ألم أو وأعزز الأشياء الوايد حلوة أحبها في حياتي. قد أحب نفسي، أهم شيء أحب نفسي، هاي نقطة وايد مهمة جدا. وبتدي أعزز الأشياء اللي تعزز القيمة الذاتية لنفسي، وبالتالي أنا ياسة أربح نفسي وأربح الآخرين. ما هو أنت لما حبيت نفسك أنت أوتوماتيك حتحب الآخرين، في حال كرهت نفسي بالتالي أكره الآخرين. هذا الرابع. طبعا هي عملية شوية تبغاها يعني تبغى لها وقت، لكن إن شاء الله إذا أنا عقيم أنا بنجح سوف أنجح بإذن الله تعالى.
نعم. في أحد الدكاترة يقول متعتي تتمثل في وصف الكتب للمرضى عندما يأتون إلى هنا ويعربون عن استعدادهم لإخباري بأعراض أمراضهم، ولا يوجد على وجه الأرض أكثر امتنانا من الإنسان مددت له كتابا كانت تتوق إليه روحه ولم يكن يعرف به. فعلا يوم تجد ضالتك في نهاية المطاف أو بعد رحلة عناء طويلة، أنت مرات نحن ترى نبغي يعني حد يأخذ بيدينا ويدلنا على الطريق الصح. وجميل أن نحن اليوم نتكلم عن أهمية الكتاب، لأن مرات أنت تفتقد أخ، تفتقد إنسان عزيز، تفتقد صديق، وبيكون الملجأ لك من بعد الله سبحانه وتعالى هو كتاب يساعدك في تطوير ذاتك أو تغيير مفاهيمك.
صدقة لك جارية، قد تكون صدقة جارية لك في يوم من الأيام. يعني أنا لما وجدت أكيد في هذه أدعو الله أن الله يبارك فيها وتجعلها صدقة جارية إن شاء الله تعالى. ليش؟ لأنك أنت في النهاية ميت، يعني إحنا كلنا راح، لكن هل تترك لك أثر؟ كيف تترك لك أثر؟ فأدعو الله سبحانه وتعالى ثبتنا دائما على خير وفعل الخير وقول الخير بإذن الله تعالى.
آمين. في سؤالي أنا يقول يعني كيف أني أنا أوجه سلوك الأطفال من خلال القراءة، كيف أن أختار الكتب لأطفالي اللي فيها توجيه أو تعديل للسلوك؟
أهم نقطة شوف السلوك واحد. يعني نوعية السلوك، شو أنا أبغى أتخلص مثلا الكذب، مثلا يكذب طفلي يكذب بصورة مستمرة أو طفلي يعانيد بشكل، وأغلب أطفالنا مثلا عندهم صفة العند عالية جدا. أوكي، كيف أتخلص منه؟ هذا أحدد السلوك وابتدي أحدد أشوف كتب، أبتدي أدخل أسوي سيرش على الروحة كتب، عندنا ما شاء الله مكتبة حافلة بالروايات والقصص للأطفال، في كتب وايد تهدف لنفس السلوك، أختار هذا الكتاب. بعد ما أختار هذا الكتاب أختار وأحصار معه أكثر من سلوك، بإني أكثر من كتاب عفوا، بحيث أن أنا إيش ما أركز الطفل أن أنا شاري هذا عشانك. تخليني سلفة زيد العنادي، لا أنا ماخذ أكثر من كتاب من ضمنهم السلوك اللي أنا أبغى أغيره. وبعدين أبتدي أخذ هذا الكتاب، أبتدي مثلا بعد أكثر يعني ما أبتدي فيه هو، لا أخذ رقم، أخليه رقم ثلاثة. يعني أبتدي كتاب واحد اثنين ثالث، هو أبتدي أقول هذا الكتاب وين بالضبط، إن أنا أشرحها أمثله، أبتدي هو يتكلم، أخلي هو يتكلم بدال الصاحب الشخص، مثلا إذا كان صاحب الشخصي اسمه مايد مثلا. أوه تعال شو تكلم عن مايد، شو مايد شو سوى، فبالتالي أنا أحاكي الطفل بطريقة غير مباشرة. عرفتي؟ طبعا هي عملية طويلة جدا. أكيد. إن شاء الله إذا إحنا سوينا على هذا يكون إن شاء الله لها دور هذه.
في جامعة سايكس للتنظير قال أحد ميلفن دكتور هناك إن الكتاب أكثر فعالية في التخلص من القلق عن الاستماع الموسيقى أو الخروج للتمشي أو الجلوس أو حتى تناول كوب من الشاي. يقول إن القراءة أكثر تأثير في إزالة القلق. أنا السؤال الحين اللي عندي، كيف تكون شروط القراءة بحيث أن أنا يوم أقرأ أحس فعلا أن أنا بدا مزاجي يتغير، بدا التوتر يخف عندي، بدا القلق مثلا والخوف اللي أنا أعاني منه يتبدد، شروط القراءة كيف أقرأ؟
إذا كنت فردي في طبعا علاج فردي وفرد جماعي، أنا خليه على العلاج، نتكلم على اللي أنا حين مضايقة أو أنا كإنسانة أتألم أي كان سبب الألم، أنا حين لازم أولا أختار الكتاب اللي أنا أحبه، هذا واحد. اثنين، لازم أوجد في مكان، يا إما إذا أنا أحب مع الناس ممكن أوجد مكان أحب فيه من الناس وأتشاور وياهم وأتكلم وياهم وأقرأ كتابي هذا، إذا أنا هذا سلوكي أو هذا طبيعتي، أنا أصلاً سوشيال، يعني أنا إنسان اجتماعي. إذا أنا أحب أن أنا بأطلع من هذا العالم أدور المكان اللي أنا أحبه، قد يكون في مكان فيه خضرة، قد يكون في الممشى، قد يكون على البحر، قد يكون بروحي في سيارتي أمشي وأقرأ وأجلس مكان وأخذ كافيه كوفي، أروح مكان أنا أحبه، لازم أختار المكان الذي أقرأ فيه الكتاب. بعد ما أخذت هالكتاب واخترت المكان أبتدي أقرأ هالكتاب، مش كأني لازم أقرأ، لا أنا حين خطر لفت شوي وتم أخذ، طبعا عنده نوع من أنواع التنفس اللي تنفس بطريقة صحيحة وأخذها وأبتدي أرلاكس مع نفسي شوي، ببتدي أبتدي أختار قد يكون حلو، قد يكون عندي مثلا ستيكرز، عندي اي شيء، صوري هالاشياء وايد تؤثر. يعني لا تقولي مثلا الاشياء ما تؤثر، تؤثر تؤثر بطريقه قويه جدا. يعني انا عندي كان عندي كتاب كنت دائما احب احط عليه لاينات وحط عليه بعض الستيكرز الورود مثلا، هاي الورده الورده ترتبط فيها، وانا احب الخيول وايد، فروح حاطه خيل مثلا، خيل المعين في المكان المعين.
تحطينه بناء على شو؟ تحطين خيل او الورده بناء على شو؟
لا حبي لهذه الجمله، حبي لهذه الجمله، احسس ان هذه الجمله قريبه من نفسي،
تسوين توكيد عليها.
التوكيد عليها بالضبط، هاي التوكيدات وايد مهمه، اقولها اكثر من مره وبالتدي اعزز وايد اشياء في نفسي. في عده طرق عزيزتي، مجرد انا حبيت هالشيء انا اقدر واتاثر. وعلى فكره عمليه القلق بالفعل، القلق يعني الكتاب يكف عن القلق بشكل كبير جدا، قد ما يكون 90%.
القراءه،
القراءه نعم.
ما ادري يوم قلت لي توكيدات اتذكرت التوكيدات وقانون الجذب. نحن ممكن من خلال من خلال قراءاتنا نجذب الاشياء اللي نحن نبغاها. يلا نسوي سحر الحين.
شوفي انا اؤمن بقانون الجذب،
انا اؤمن بعد، بس في ناس يقولوا هذا شعوذه.
لا مش شعوذه، احنا وجوده تفاؤل وخيال.
صحيح،
احنا يبا من ديننا، احنا ما نبا من هذين العلماء،
من
احنا ديننا تفاؤل وخيرا تجدوا، تفاؤل شوف الرابط فيه، تفاؤل وخيرا تجدوا، ما في، ما قال لك احتمالات، ما في احتمال هني. وايد وايد يعني موجود قران يدل على ان كل ما كان انسان الحسن الظن. ليش نقول حسن الظن يا جماعه؟ حسن الظن يا جماعه لان انت من تجني افكارك، انت اثر، انت تغير هذا العالم. ابدا بنفسك ثم ابدا بالاخرين. فبالتالي قانون جذب من ديننا ومن ايماننا بالله سبحانه وتعالى، يقيننا ان احنا فطرنا وجبلنا على الخير، لم نجبل على شيء ثاني.
صحيح، فالواحد يأكد دائما على الجمل الإيجابية. إنزين، إذا كان عندي أنا أفكار سلبية وأنا إنسان أبغي أكون إيجابية، أنا أتكلم بشكل، أنا مصيبتي يوم أطرح السؤال مرات أطرحه على ذاتي، فالناس يتحروني أنا أتكلم عن سماح، ولكن أتكلم بضمير أي حد ممكن يسمعنا.
نعم نعم،
مشكلة في ناس ما تستوعب النقطة.
لا 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 لا، استوعبونا.
في ناس أنا أدري يا هلا، في ناس ما تستوعب. إن شاء الله يستوعبون. بس أنا مثلا إنسان أحب أعيش بالإيجابية وبالسعادة، ولكن في أفكار سلبية تشوشر مخي وذهني وأفكاري، كيف يعني أنا أو غيري أو أنت كيف نتخلص من هذا التضاد والتناقض اللي ما بين الشخصية الرغبة في الإيجابية وما بين الشخصية اللي فيها عندها أفكار وسوء ظن وفي وساوس تقهرها؟
هل يوجد هناك إنسان كامل؟
لا طبعا،
كمال لله سبحانه وتعالى. شوفي احنا نعاني، احنا عندنا جزئيتين في شخصيتنا، شخصية الإيجابية والشخصية السلبية. كل واحد منا عندنا هذه الصفة، لا تقولين احنا ما عندنا، كلنا، انا شخصيا عندي هذه الصفة، كلنا بلا استثناء يوجد عندنا شخصيتين. موش نقول شيزوفرينيا، خليكم خلي جماعة بعيد عن شيزوفرينيا، هذا مرض يختلف، ولا يوجد فيه شيء اسمه شخصيتين، هذا كذب. اوكي، لكن انا اتكلم ان كل منا يملك السلبي والايجابي. في فكرة ايجابية فيها بعدها خليف فكرة سلبية. أنت وبكرر أنت من سوين ديليت للأفكار السلبية،
كيف
هي موجودة؟ أنت
كيف
يلا أقول لك كيف الإيجابي. أهم شيء أحط النقطة الإيجابية. أول ما أتيني فكرة سلبية، لا هلا وقفي، أنت تملكين من أشياء ما قد تغيرين بها العالم. حاسني؟ لا بالعكس، في ناس وادي مثلا انا احس ان كل الناس تكرهني مثلا، حاطه داعي، وهذه وايد عانيتها منها في الحالات، في حالات انا والله ما حد يحبني. طب اوكي،
ندخل في اكثر شيء عندهم
والله كبار، والله انا حبيت ال 20 و 21 حصل هالنموذج. اتني لا انا ما حد، ليش حبيبتي؟ والله ما حد يحبني لان كذا، اعطيني طب كم واحد. طب امك تحبك؟ نعم. ابوك يحبك؟ نعم. طيب انت تحبين نفسك؟ فكرت قلت لها انت ما تحبين نفسك.
أيوة.
إذا نعيد التعديل هني، أنا أحب نفسي، أنا أشوف الخير في نفسي، أنا وايد أحب الآخرين، عدلي من سلوكي، أنا إنسانة إيجابية. أبتدي أحط بدال السلبي إيجابي، وهذا ما يجي في يوم وليلة، هذا في تدريب مع النفس. وأحس الناس ممكن يساعدوني. لو كان مرض، في فرق بين المرض والعارض، إحنا كلمنا في الموضوع. إذا كان مرض لا، محتاج أحد استشاري يساعد هذا الموضوع.
كيف تعرف أنه مرض أو عرض؟
لما تشوف السلبية أصبحت صفة سامية على سلوكها تماما، تشوف الدنيا سودة أمامها، أن ما في شيء إيجابي، أن الناس كلها تكرهني، أن ما حد يحبني، أن أنا أصبحني عندها مشكلة، قد يكون عندها نوع أنواع الاكتئاب، قد يكون عندها إحباطات متكررة، قد يكون تعيش في بيئة غير صالحة، وايد أشياء. لكن عادة إحنا كبشر بنحارب، ياسين نحارب الشيطان من وين يدخل عزيزتي؟
من
أفكارنا السلبية.
صح.
أن الدنيا ما فيها خير. والله هذا الإنسان حرامي. والله هذا الإنسان ما تشبهنا. ليش؟ ليش ما أحسن الظن في نفسي وأحسن الظن في الآخرين وأقول لا خير، في خير، هناك خير. بس علينا الانتظار والصبر، احنا مراد مستعيلين ترانا.
صحيح
كلنا.
نحن انت انا مو بواحد مستعيل، بس المخرج مستعيل يبغي ناخذ فاصل. شكرا لك جزيل الشكر يا هالة على تواجدك ويانا اليوم وعلى هالفقره الطيبه الايجابيه. يعطيك العافيه ويومك سعيد.
سعاده. امين واياك
حبيبتي يا رب. الحمد لله. مع السلامه. مع السلامه. اذا مستمعينا فاصل برد نواصل تريونا.
الرايح
يلا عاد اها ادوا حموسي
يا مخوفه كده
دافع شيء ابو مختار
شو هذا
وهذا الشيء اللي دواه
الاوليين
صدق الكلام اللي سمعته
وشو هذا الكلام
صدق انك ياك بيب دبس ممزور هديه ورديته
اي نعم رديته
كنت تخبل ولا جنيت حد رجع بيب دبس اليوم وياي انك هديه وبلاش
والله يا اخوي مصبح أنا يوم شفت بيب الدبس وفكرت فيه لقيت بيب الدبس ضار ما هو بنافع
وكيف عرفت أنه ضار وما بنافع؟
سلمك الله إذا طاح بيب الدبس البيت اليهال بيقولوا قم عطنا فلوس بس نشتري خبز وإذا كل يوم يأكلون على خبزه هاك اليوم بيأكلون خبزتي لا وبعد شيء غير هذا محارب إذا شافت بيب الدبس بتنش وبسوي محمر ومن وين؟
من بيب الدبس
وبتنش نهار ثاني وبسوي خبيصة ومن وين؟
من بيب الدبس
زين وبتنش نهار ثالث وبسوي عصيدة ومن وين؟
من بيب الدبس
عيال يا مصبح دام كل هاي الخسائر من بيب الدبس هذه خسائر اللي بحصلهم ورا بيب الدبس
الأوليين لي مال أول
مال تالي الأولى
منكم
وفيكم
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية
107.4
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895 الأولى منكم وفيكم استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4 حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الأولى شلاتنا
هات القلم واملا مدادي هات القلم واملا مدادي بكتب انا اللي دار على البال بكتب انا اللي دار على البال انت السبب أول وبعدين تسب أول وبعدين وانت الأهل والحال والمال وانت الأهل والحال والمال في غيركم مالي مرادي في غيركم ما لي مراديل وكان من أهلي فلا سال وكان من أهلي فلا سال سكناك في وسط السوادي سكناك في وسط السوادي حبك سطى لا تحسبه زال حبك سطى لا تحسبه زال سال الدمع بالليل وسادي سال الدمع بالليل وسادي وصباح على الخدين هطال وصباح على الخدين هطال محروم من لذة رقادي محروم من لذة رقادي من حبهم صابتني أحوال من حبهم صابتني أحوال صدقت بي قول المعادي صدقت بي قول المعادي كل من سعى بفراق حيال كل من سعى بفراق حيال لو كان عيدكم نفادي لو كان عيدكم نفادي ما حوز عن حبك ولا حثال ما حوز عن حبك ولا حثال حبك سطالي في فوادي حبك سطالي في فوادي وانشيت في حبك الأمثال وانشيت في حبك الأمثال هات القلم وملا مدادي هات القلم وملا مدادي بكتب انا اللي دار عالبال بكتب انا اللي دار عالبال
شلات
ليش تبي
دبي تشرح خاطر
دبي العز
دبي هي أندر بلاد العجائب
نبني القمم العالية بالهمم العالية
ليش دبي
تمر برجك يا خليفة السحايب وما به سحابة ما تتمنى تولي
دبي كل شيء
ليش دبي
لأن مدينة دبي للاستوديوهات تعتبر من أهم مجمعات الأعمال المتخصصة في قطاع الإنتاج والبث وصناعة المحتوى الإعلامي في المنطقة. نجحت مدينة دبي للاستوديوهات في استقطاب مجموعة من شركات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والمواهب العالمية، وهذا بفضل وجود المرافق المجهزة بمستويات عالمية من المسرحات والإجراءات التنظيمية اللي نجحت من خلالها المدينة بأنها تستوي وجهة مفضلة لأعمال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.
دبي السعادة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
ما شي شراتك يا بلادي وطن
Thank you.
حياتي. هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
مشكلة في كوفي الشيخ حمدان، خرب وعدل بمزاج في دقايق، شريان متصلح وشريان خربان، واليوم مالي خلق بين الخلايق.
حمدانيات.
عيش حاضرك على هو الأولين. شاركنا حفظ تراث الوطن. الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من الرايح وصولا لفقرتنا الثانية.
تدري أن
تدرون أن في نظام، في دراسة جديدة أثبتت أن الحد من السعرات الحرارية في النظام الغذائي يساعد على إبطاء نهج الشيخوخة. هاي الدراسة يعني كان في دراسة سووها على الديدان وعلى الذباب وعلى الفيارين، وأثبتوا من خلال هالمعلومة اللي أنا ذكرتها أن التقليل من السعرات الحرارية ممكن يساعد على إبطاء نهج الشيخوخة. فمعد الدراسة الرئيسي للإسم دانييل بليسكي، أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة ديوك، يقول أن الشيخوخة البيولوجية هي التقهقر التدريجي والمرتقى في وظائف أجهزة الجسم، واللي تستوي للإنسان بسبة التقدم بالعمر. فيقول إذا نحن تمكننا من إبطاء نهج الشيخوخة البيولوجية، هذا ممكن أن يساعد في منع أو تأخير حدوث الأمراض والمشاكل اللي ترتبط بالتقدم بالعمر. فسووا دراسة، من خلال هذه الدراسة كانوا يتابعون 145 شخص، نجحوا في تخفيض واردهم من السعرات الحرارية بمعدل 12% لمدة سنتين، وقارنوهم مع 75 شخص آخرين ما كانوا يتبعون أي برنامج غذائي عشان يقللون من السعرات الحرارية في أكلهم. فبداية الدراسة كان المعدل الوسطي للعمر البيولوجي للمشاركين حوالي 38 سنة، وكان أفراد المجموعتين اللي هم يتبعوا نظام للحد من السعرات الحرارية والثاني اللي ما سووا شيء، كلهم كانوا في المتوسط العمر 38 سنة. فسووا لهم حساب العمر البيولوجي بناء على فحوصات سريرية ومخبرية مثل قاس لهم الضغط، كوليسترول الدم، مستويات الهيموجلوبين. فلاحظ الباحثون زيادة العمر البيولوجي بمقدر 0.11 سنة كل 12 شهر في أثناء سنتين المتابعة هائلة عند الأفراد اللي هم اتبعوا نظام الحد من السعرات الحرارية، في حين أن الأشخاص الآخرين اللي ما كانوا يسوون هالنظام بلغ عندهم العمر البيولوجي 0.71 سنة كل 12 شهر. وهذا يبين أن في فرق واضح من الناحية الإحصائية. فيقول بليسكي تعتبر هاي الدراسة اللي من نوعها اللي تتحرى ما إذا كان التقليل من السعرات الحرارية يؤثر في العمر البيولوجي عند البشر، وتعتبر نتائجها بمثابة قالب لتطوير وتقييم علاجات مصممة خصيصا لمكافحة الأثار اللي يتركها تقليل وارد السعرات الحرارية، وهالشيء يكون يعني بهدف الوقاية بشكل نهائي من الأمراض المزمنة. مجمل الدراسة أن فعلاً الإنسان كل ما قلل من وارد السعرات الحرارية اللي يتناولها هو بالتالي يأخر الوصول للشيخوخة، يأخر هو ما بيلغيتها وما بيأخرها، وبيأخر الأمراض اللي متعلقة بالشيخوخة. وأكيد طبعاً اتباع نظام غذائي، محافظة على أشياء معينة، ابتعاد عن أشياء معينة، هذا كله يساعد. حسب شي مرات نلاحظ فعلاً في ناس شوف هذا عنده 50 سنة وهذا عنده 50 سنة، لكن هذا يبين في فرق في العمر. واحد عمره 45 سنة وواحد عمره 50 سنة، تشوف اللي عمره 50 سنة يبين أكبر من اللي عمره، أو يبين أصغر من اللي عمره 45 سنة. فهني الواحد يستغرب، في أكيد في أشياء من ضمنها الأكل والسعرات الحرارية هي اللي تأثر في العمر البيولوجي اللي يعني يبين علينا. فأتمنى تستفيدون من الدراسة وتقللون وارد السعرات الحرارية، عسى بنحافظ على صحتنا أكثر. وأهم شيء ننتقل لفقرتنا الثالثة،
مفيد للجسم.
ما ينضاف له إلا المكر،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
عملية الاتصال والتواصل تعتبر مستمعين أكيد من العمليات الهامة في النشاط البشري مهما كان نوع، وفي أنواع عديدة للتواصل، منها التواصل الكتابي، التواصل الشفوي وغيرها. وكل هاي الأدوات تعتمد على عناصر مثل المستقبل، المرسل، مضمون الرسالة، والتغذية الراجعة وغيرها. ولكن مرات يمكن الإنسان يكون عنده سوء في التواصل أو عدم التواصل الجيد، فعسى بننمي مهارات التواصل الجيد في عدة نقاط ممكن نستفيد منها. أول شيء عسى بيكون في تواصل جيد، لازم يكون في استماع جيد للآخرين. الاستماع مهم في عملية الاتصال لأنه يحسن من عملية الاتصال والتواصل ويا الآخرين، ويساعد على التجاوب بشكل أفضل. الانتباه والتركيز مع الآخرين أيضا من الأشياء المهمة ومن الخطوات المهمة عسى بنحسن مهارات الاتصال. عسى بشي يفضل الاهتمام، يوم حد بيكلمك تكون مركز في كلامه، تتكلم وياه بهدوء وبروية، ويفضل أنك تتحدث ويا الآخرين بطريقة هادية مريحة، تتجنب الصراخ وتقبل وجهات نظر الآخرين مهما كانت مناقضة أو مغايرة لتوجهاتك، بل يجب عليك أنك تحترمها وتقدرها وتأخذها بصدر رحب. إذا في حد قال البرنامج مو بحلو، المفروض نأخذ المعلومة بصدر رحب ونفهم ليش البرنامج مو بشيء أو مو بناجح مثلا على سبيل المثال. وبالتالي هاي النقطة اللي هي نعتبرها مربط الفرس، اللي هي عدم التحيز لرأيك واهتماماتك في النقاشات وفي الحوار. وهذا كثير ما نشوفه في برامج، نطلع نحصل برامج فيها اللي هو القومب، أنا وضدي يعني، وطول الوقت يتضاربون لأن كل واحد متحيز لراية. يكون الهدف مرات نشوف مثلا مذيع وضيف، المذيع يتعمد يسأل الضيف أسئلة استفزازية كأنه يبنى عند الاستديو عسى بيهزأ. فهذا من الأشياء الغلط. من النقاط المهمة في تحسين التواصل استخدام لغة الجسد، لأنها تعتبر من اللغات الهامة اللي المفروض الإنسان يتقنها، بالذات يعني الناس اللي هم مخولين للحديث في منصات، يعني السياسيين، الدبلوماسيين، الفنانين، الناس اللي هم عندهم يعني وظيفتهم تتطلب أنهم يواجهون شاشة أو يواجهون ميكروفون أو يواجهون منصات، هاي لازم يكون عندهم إتقان للغة الجسد. لأن مرات أنت مثلا كواحد سياسي يلقي خطاب واستخدم إيماء من خلال لغة الجسد بطريقة خطأ، أنه مو فاهم شو يعني لغة الجسد أو كيف يتعامل مع لغة الجسد. هذا إذا كان استخدامه للإشارة معينة بمعنى خطأ، هذا ممكن المحللين واللي يفهمون في لغة الجسد يأخذون عليه مأخذ، قد تكون شيء ضده حتى لو كان هو صادق، ولكن لغة الجسد هي أكثر يعني تفضح البني آدم إذا يعني إذا هو مو متمكن منها. فعسب شيء لازم من الكل أو معظم الناس يكون عندهم فهم وإدراك ومعرفة للغة الجسد. النقطة الأخرى اللي عدم انتقاد الآخرين، فلا تركز على سيئات الآخرين، لا تركز على عيوب الآخرين، خاصة إذا كانوا ناس ما يعنونك كثير. يعني في ناس تتصيد لك، يعني مثلاً كل شيء كان 90% حلو في الموضوع، ودروا 90% ومسكوا 10% هي لأنزين وين 90%؟ وين نصف الكاس المملوء؟ وأعتقد هاي النقطة عادة ما يركز عليها هم أعداء النجاح أكثر، عشان يدورون الثغرات اللي يدخلوا لك منها. فالأجدر أن نحن نركز على الأمور الإيجابية في الموضوع أو في القضية أو في أي شيء نحن نطرحه أو أي شيء نشوفه أو أي شيء نتعامل وياه أو في الحوار، أقصد في التواصل مع الآخرين، نركز على نص الكاس المملوء، نركز على الأشياء الإيجابية اللي كانت في البرنامج. يعني مثلا اليوم أنا قلت شيء غلط ودرت الساعتين كلها وبتيودون هاي الكلمة، فهذا هو اللي محتاجين نحن في حياتنا بشكل عام، نركز على الأشياء الأكثر إيجابية ونتغافل عن السلبيات، عسى بيكون التواصل متواصل ومستمر وإيجابي في مضمونه. إذا مستمعينا كانت هذه يعني جملة من الخطوات أو جملة من النقاط اللي ممكن تساعدنا على تحقيق تواصل جيد مع الآخرين. وما ننسى أيضا أن إذا كان في سوء فهم في الموضوع، يعني مثلا اليوم في برنامجنا تكلمنا مع أستاذ هالة عن موضوع القراءة وموضوع القراءة تجلب السعادة وأن العلاج بالقراءة يجلب السعادة، في شيء غير ما مفهوم ممكن أن الواحد يستفسر يسأل. ما مثلا ما يحد مثلا مفهم فيلقي الأحكام جزافا، إلقاء الأحكام جزافا من الأشياء المدمرة للعلاقات والمدمرة للحوار مع الطرف الآخر، لأن أنت مفهم هاي مصيبة، لكن مفهم وتنتقد وتصدر أحكام تكون أكبر ضرر على التواصل مع الآخرين. فنسأل، نستشير، نفهم، نتعلم كيف نستخدم أدوات الخطاب في حياتنا، عسى بيكون الحوار متواصل والحوار له معنى وله مغزى وله قيمة ويكون مفهوم. واسمحونا قبل أن نظهر فاصل نقول للصباح حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفائلوا. شكرا جزيلا على هاي الرسالة من الرقم اللي ينتهي ب 6464. إذن مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل إذا الله راد بنواصل وياكم فقراتنا الباقية من الرايح، تريونا.
الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
أنشفت من قيض البراحة، قلبي بنوه يبغى يعمان، دار المدن ما هي براحة إلا الشراغة بنت ربيان، حط الخري وانشل الساحة وضرب دواشق غالي أثمان، على الهير قيل براحة متنومسن وسعيد طربان، لجم دلاله باستراحة والغاف جنه فوع رمان، والراعب يهرق صياحة ليه معتلي في روس عيدان.
فراخ الهوى
يا إذاعة الأولى، ترى منكم أو فيكم
الأولى 107.4.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
لأن منكم وفيكم
كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباحك الخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السهيل من فرعي المجروعي. استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف. سعادة اللواء محمد أحمد المري. الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس. سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي. سعادة الدكتور محمد سالم المجروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
الأولى
الأولى
إماراتية.
تراثية. وطنية.
الوطن حنا عبدا بر وبحر نكسر العايل وعون للسبيل.
الأولى
الأولى
إماراتية.
تراثية.
وطنية.
107.4.
من بدع دارنا.
يذكرني المحراب محراب شايبنا إلى من نزلنا منزل قام له محراب يهذب غصون المرخ وأيضا يهذبنا يقول الرجال رجال تسعى على الأسباب يهزع الغصون النايفة فهي يدربنا علشان ناكل من نياف الغصون يباب وإذا كان محرابة من الرمث قالبنا تقووا على الشدات كونوا شر الحطاب يأذن بصوته للصلاة وتوهبنا إي من إي ماشي وإي بعضنا ركاب وقام الصلاة وقام حدث ورقبنا يقول العلوم الطيبة دينكم منطاب وقضى النهار وبهلعبنا وجربنا نطارد فراشاته ونركض ورا السحاب على خيلنا سعفنا خال من يحاربنا نحن ستة أطفالا ربينا تحت شواب ندوج في أرض الله ونرعى حلايبنا نفوس زكية لا عليها ولا ترثاب نهاية غروب الشمس تغرب وقربنا ضوينا على بيوت الشعر لكبار أطناب. سعيد القمزي.
من بدع دارنا الأولى 107.4.
ودعتكم يا ليت ما كاك وهو القوام شوقي لشم البريم لما انهضر ياني ولا اتصالك يا بعد روح في ربك شوم
حانت ساعة
شلاتنا على الأولى. على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليفنه ما ماله طموح
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحي
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى. الأولى 107.4.
اسمع الأولى
107.4. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية البرنامج وصولا لمحطتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم مستمعينا بنحط الرحال في عيادة أمراض القلب من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري. واليوم ما بنتكلم عن القلب، بنتكلم عن أعطيني فرصة، أنا كنت أقول التايتل مرة ثانية. كنت بقول يوم بيكون ويانا على التليفون كنت بقول بس أنت مستعيلة على رزقك، كنت بقول ويانا الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساك الله بالخير.
حنان مستعيلة، تحراني بهضمك حقك في التايتل. يعطيك العافية دكتور، شو الأخبار؟
الله يعافيك إن شاء الله.
دكتور اليوم موضوعنا يعني بعيدا عن القلب هو ارتفاع ضغط الدم، ولكن عند المرأة الحامل، يعني مرحلة الحمل من المراحل اللي هي وهنا على وهن كما وصفها الله سبحانه وتعالى، ولكن وهن جميل يكون في نهايته، ولكن في بعض المطبات اللي ممكن تصادف مرحلة الحمل، ومرات يعني إذا ما في عناية واهتمام ومتابعة نوصل لما لا يحمد عقباه، والحمد لله على كل حال. أول شيء يعني شو أسباب وحدة ما فيها أي شيء فجأة إذ فجأة يرتفع عندها الضغط في مرحلة الحمل أو في خلال الحمل، فشو الأسباب لهالشيء؟
طبعا يعني بشكل عام هناك في ثلاث أنواع من ارتفاع ضغط الدم عند الحامل. السبب الأول يكون له علاقة بالحمل، ويعني الشخص ما يكون عنده مثل ما ذكرتي ما عنده ضغط، الحامل ما عندها ضغط، وبعدين تدخل في فترة الحمل يصير عندها ارتفاع ضغط الدم يعني قبل ما تكمل 20 أسبوع. فهذا يعني هاي الحالة اسمها يعني ارتفاع ضغط الدم عند الحامل أو ارتفاع ضغط الحملي. في نوع ثاني أنه أن الحامل يكون عندها قبل ما تولد يكون عندها ارتفاع ضغط الدم مزمن
قبل ما تحمل.
قبل ما تحمل نعم. وبالتالي يصير عندها ارتفاع ضغط دم يعني غير مسيطر عليه.
نعم.
خلال الحمل وطبعا يزيد ويحتاج علاج طبعا بدوي أكثر. وفي النوع الثالث اللي هو الارتجاع أو ارتفاع ضغط الدم الحامل اللي هي أو ما يسمى اللي هو تسمم الحمل. أو الإكلامسيا أو الارتعاش. هاي طبعا يتميز بوجود ضغط دم شديد بعد الأسبوع 20 من الحمل، ومع تميز أن يتميز في وجود بروتينات في البول. هاي طبعا من النوع الأخطر، وإذا لم يتم العلاج طبعا يسبب مضاعفات أو حتى ممكن يسبب يعني الوفاة عند الأم أو الجنين أو الاثنين. الارتفاع ضغط الدم في الحمل غير معروف، لكن هناك في بعض النظريات اللي تقول هي بسبب تغيرات في الجهاز المناعي في الجسم خلال الحمل، وهناك أيضا بعض النظريات اللي تقول هي أسبابها ضرر في الأوعية الدموية أو تغذية غير سليمة خلال الحمل. وهذه طبعا من احد الاسباب، لكن هناك ايضا عوامل ممكن تزيد من فرص الاصابه بارتفاع ضغط الدم الحمل، خاصه اللي هي تسمم الحمل او الاكلامسيا. ومنها طبعا اذا كان هذا الحمل الاول للمراه، او اذا مثلا كان السن الحامل اكثر عن 35، او مثلا كان وزنها زايد، او كان عندها مثلا حمل متعدد الأجنة، اذا كان مثلا في تاريخ مرضي في العائله، احد من العائله مصاب او اصيبت بهذه بسمم الحمل، او طبعا يكون مثلا عندها مرض سكري. ففي هناك طبعا عده يعني أسبابها.
أنت دكتور ذكرت وركزت مرتين في كلامك على الأسبوع 20 إنه ممكن يرتفع الضغط بعد الأسبوع 20، هل ها معناه إن اللي هو ارتفاع ضغط الدم ما يحق الحرمة الحامل في البدايات؟
لا، ممكن الضغط ممكن يكون موجود، لكن أنا لما طبعا ذكرت بالأخص تسمم الحمل أو ما يسمى الارتعاج طبعا كمسمى يعني لازم يكون في عدد أشياء. أول شيء يكون الحمل فوق 20 أسبوع ويكون في يتميز بوجود اللي هي البروتين داخل البول وارتفاع شديد ضغط الدم. لكن الضغط حتى ممكن يكون حتى قبل 40 قبل 20 ما في واسطة يعني.
أيوة. شو الفرق ما بين الارتعاج وبين تسمم الحمل؟
نفس هو نفس المصطلح.
نفس الشيء.
نفس المصطلح نعم.
وكلهم اللي هو ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل.
إيه بس ما بارتفاع ضغط الدم بس لا في لازم يكون
بروتين عالي.
البروتين عالي ولازم يكون بعد 20 من الحمل. وطبعا الحالة هاي تكون حالة خطيرة يعني تسبب مضاعفات. والطريقة الوحيدة أن يتم في العلاج أن يتم توليد الطفل يعني.
صحيح للحفاظ على نعم. صحة الأم والجنين
الاثنين نعم.
نعم انزين ذكرت أنه لازم تكون عملية يكون في ولادة. انزين إذا كان الموضوع قبل الأسبوع 20 شو المشاكل اللي ممكن تتعرض لها الأم والجنين في حال الإصابة بهاي الحالة؟
هو طبعا كل ما كان يعني ارتفاع ضغط الدم أو التسمم كان أقرب كل ما كان طبعا أخطر. لأن إذا كان طبعا بمرحلة مبكرة فلازم يتم اللي هي جهاض الجنين. إذا طبعا تم تأخر مثلا 35-36 أسبوع ممكن يتم توليد المريض وممكن مثلا أو ممكن يتم توليد الطفل أو ممكن يعني يتم يعني ينحط مثلا في حضانة أو شيء. بس قبل هذا إذا كان كل يعني كان مثلا قبل 20 طبعا يكون يكون صعب
صعب إنه يعيش
يعني. نعم
تمام. متى يحكم الدكتور دكتورة النساء أو الدكتور المختص إن هاي الحالة تعتبر خطر في الضغط؟ يعني مثلا كم يكون مر على ارتفاع الضغط عند الحرمة الحامل؟ كم يعني كم إذا هو الطبيعي من 120 على 110 كم يكون وصل عند الحرمة الحامل؟
طبعا بشكل عام الضغط لازم يكون أقل عن 140 على 90
أقل من 140 على 90
لازم يكون أقل عن 140 على 90. لكن إذا ارتفع الضغط ارتفاع بسيط مثلا 160-170 ممكن علاجه يعني ما في مشكلة. يعني كثير من الحوامل اللي تصير عندهم ارتفاع ضغط دم وما بدوب عادي يعني العلاج موجود
نعم
بكل سهولة عن طريق لاستخدام الأدوية ارتفاع ضغط الدم. لكن الحالة بدها تكون خطيرة إذا كان مثلا ارتفاع كبير وفي بروتين في البول وهذا ارتفاع مسبب مثلا أعراض منها صداع شديد مثلا تغيرات في البصر مسوي زغللة في العيون مثلا مسوي غثيان مسوي دوخة كثر تبول مسوي مثلا انتفاخ هاي طبعا تكون حالة خطرة يعني.
مع ان يعني هل هو المقصود بالبروتين اللي هو الزلال صح؟
الزلال نعم.
نعم ما في يعني في مرات تسمع ان الحرمه فيها بالزلال البول ويكون عندها انتفاخ مثلا في الريول او في الاطراف والقدمين وتم نعم. تمشي الامور عادي
صح بس في الحمل غير طبعا الحمل غير
انا اقصد هي في الحمل يعني هل نعم. كل هل انا اقصد ترى في الحمل هل كل مرحله فيها زلال بول معناتها ان في ارتفاع يعني هل مرتبط الزلال بارتفاع ضغط الدم ولا مو بشرط؟
لا مو بشرط. في مثلا مرضى عندهم زلال لكن هي. عندهم مشكله في الكليه
ايوه
بس انا اتكلم شو هناك في ثلاث اشياء في هال يعني في تسمم الحمل لازم يكون في ارتفاع شديد لازم يكون في زلال ولازم يكون فوق
ال 20 اسبوع
فهالاشياء ثلاثه هذه هني المضار يعني ضرر هني يكون موجود. لكن الزلال يكون موجود في كثير من الحالات مثلا التهاب البول الزلال يكون موجود بعض مرضى السكر اللي عندهم مشاكل في الكلى يكون بروتين موجود او زلال يكون موجود صح. لكن اتكلم هنا بشكل خاص على يعني اللي هي ارتفاع ضغط الدم مع وجود زلال ومع الحمل فهل الاشياء الثلاثه هذه هي يعني الفرق.
انزين ما اعرف السؤال ما ادري المفروض اوجهه لك ولا اوجهه الدكتورة امراض نساء بس بنشوف الحين يعني اذا عاده ان الحرمه اذا كانت تعدت الاسبوع العشرين مثل ما ذكرت تلجا الدكتوره لتوليدها حفاظ على صحتها وصحة الجنين. هل صعب أن الحرمة اللي عندها ضغط مرتفع تولد ولادة طبيعية يكون في خطر على حياتهم؟
لا ما في مشكلة. إذا مثلا كان الضغط يعني مرتفع وتم السيطرة عليه بالأدوية عادي ولادة طبيعية ما في أي مشكلة.
لكن مرات تكون خاصة الحالة إيرجنت فبالتالي أنت مضطر تدخل غرفة العمليات.
نعم. طبعا يعني إذا مثلا الضغط ما تم السيطرة عليه أو مثلا في مشاكل يعني تم رصد مشاكل للجنين.
نعم.
اللي هي دكتورة النساء والولادة مثلا شخصت أنه والله الجنين يعني يتأثر بارتفاع ضغط الدم، فهي الحالة طبعا لازم يتم هذا لازم يعني
تدخل
يدخلون يولدون الجنين. لكن إذا الجنين بخير والضغط صح إنه عالي لكن زين والأم زينة فعادة تكون طبيعية بدون أي مشاكل. إلا مثلا اللي تقرر هاي ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية، هاي طبعا دكتور أنت ولادة هي اللي تقرر الشيء.
تمام، نحن شكرا لك جزيل الشكر دكتور عبد الله على مشاركتك ويانا اليوم والمعلومات اللي أعطتنا إياها، وإن شاء الله الله يعني يبعد عنا الشر يا رب العالمين. شكرا جزيلا يا دكتور، يعطيك العافية. إذن مستمعينا وصلنا لختام الرايح لليوم، باكر إذا الله راد اللقاء يتجدد في نفس الزمان والمكان في مان الله.
الرايح